إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. فمرحبًا بكم أيها الإخوة في هذه الدورة التي تقيمها جمعية دار البر بمدينة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وذلك في يوم السبت في أول النهار من شهر صفر، 28 من شهر صفر لعام 1436 من الهجرة. نبدأ معكم بإذن الله تبارك وتعالى بيان الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. هذه الأربعون أربعون مباركة فيها مباني الإسلام وقواعد الدين، والحمد لله على توفيقه شرحت هذه الأربعين مرة ها هنا في دبي، وسمعتها عن شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى، وأجازنا بها، وذلك في دورة بمكة المكرمة في المسجد الحرام، وذلك في شعبان لعام 1433 من الهجرة. وإن شاء الله تعالى من لم يكن عنده إسناد إلى هذه الأربعين فسأمنحه الإسناد في نهاية الدورة بشرط الحضور كاملا. الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله، وهو الحافظ الزاهد أحد الأعلام شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، نسبة إلى نوى وهي بليدة من أعمال حوران قريبة جدا من دمشق، فإذا نسبة إلى نوى. ولد رحمه الله سنة 36 من الهجرة، وقد ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام، ولما بلغ 19 سعى سكن المدرسة الرواحية بدمشق وبقي نحو سنتين لا يضع جنبه إلى الأرض، وكان قوته جراية المدرسة لا غير. الجراية، والجراية هذه لا زالت يعني معروفة عندنا في الجيش المصري، وأنها يعني خبز، فهذه الجراية. كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، وصرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل، ولم يتزوج. وترجمته حافلة ذكرها تلميذه ابن العطار رحم الله الجميع. وتوفي الإمام النووي 76 من الهجرة. هذه الأربعون كما ذكرنا هي في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، فكل حديث منها قاعدة، والقواعد أصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول، فينبغي العناية بما هو أصل، ينبغي العناية بما هو أصل. حتى إذا أشكل عليك الفرع رددته إلى هذا الأصل. الأربعون النووية من بركتها أنه شرحها الكثيرون من العلماء، شرحها الكثيرون من العلماء، وهكذا كتب الإمام النووي كتب الله عز وجل لها القبول. ومن أحسن الشروح، بل ربما يكون أصلها، شرح ابن رجب رحمه الله تعالى، والمسمى بجامع العلوم والحكم. توفي ابن رجب رحمه الله تعالى 795 من الهجرة. نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن ننتهي من هذه الأربعين في هذه الدورة، فنأخذ في المجلس الواحد يعني 5 أحاديث إن شاء الله تعالى. التعليقات على الأحاديث غالبها مأخوذ من شرح ابن رجب، فقد لخصتها بما يحتاج إليه طالب العلم، علاوة على التعليقات التي سمعناها من شيخنا صالح العصيمي حفظه الله تعالى. غالب نسخ الأربعين يعني لا تذكر المقدمة التي قدم بها الإمام النووي، وكذلك لا يذكرون الخاتمة. فالحمد لله هذه النسخة التي عندي يعني فيها المقدمة وفيها الخاتمة، وقد ضبطها الشيخ وعلق عليها وبين ألفاظها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. فبدأ الشيخ رحمه الله بالحمد كما هو المعتاد وكما جاء في فاتحة الكتاب، ثم ذكر بعض صفات الرب المحمود سبحانه وتعالى أيضا كما في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالله عز وجل يحمد على كماله وإنعامه، الحمد يكون على الكمال والإنعام، والشكر إنما يكون على الإنعام. فموضوع الحمد أعم من موضوع الشكر، لأن الحمد يكون على أمرين: الكمال والإنعام، وأما الشكر يكون على الإنعام. ولكن الشكر أعم من الحمد من وجه آخر، وذلك أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب واللسان. فالحمد أعم من جهة موضوعه، والشكر أعم من جهة آلته. ثم ذكر الشهادة، الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة. قال: أما بعد، وهذه يؤتى بها في الانتقال من كلام إلى كلام، وقد بوب الإمام البخاري بابا في أما بعد وذكر فيه أحاديث كثيرة. قال: فقد روينا، ويمكن أن تقول روينا، وهناك لغة أخرى ضعيفة روينا، روينا بالتخفيف، فالمشهور روينا. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري أجمعين رضي الله عنهم أجمعين، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. فنقول يعني هذا التعدد لا يفيد في تقوية هذا الحديث، ويمكن أن تراجع السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 4519. فهذا صحيح. نعم، طرق متنوعة متعددة، ولكنها يعني لا يقوي بعضها بعضا، على أن هناك من العلماء يعني من قوى هذا الحديث. قال: وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فإذن هذا نقل من الإمام النووي أن الحفاظ اتفقوا على ضعف هذا الحديث. وكذلك نقل الاتفاق الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 31: وذلك لأن الضعف شديد. ولكن أبو طاهر السلفي عنده أن هذا الحديث ثابت. فأبو طاهر السلفي رحمه الله يثبت هذا الحديث. فيمكن أن يكون النقل نقل الاتفاق قبل أبي طاهر السلفي. قال: وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيها عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. صنفوا في ليش؟ في الأربعينات. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. فالإمام النووي اقتدى بمن سبقه في جمع هذه 40. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فنقول هذا الاتفاق فيه نظر من وجهين. هذا الاتفاق الذي نقله الإمام النووي على جواز العمل بالحديث الضعيف، هذا الاتفاق فيه نظر من وجهين. الأول أن هناك من خالف، وعلى رأسهم الإمام مسلم رحمه الله. والإمام النووي في كتاب الأذكار قال: إن هذا قول الجمهور وليس الاتفاق. ففي كتاب الأذكار قال إن هذا قول الجمهور، فإذا نقل الاتفاق هذا غير صحيح، لأن على رأس المخالفين في ذلك الإمام مسلم ابن الحجاج. الثاني المختار أن الحديث الضعيف لا يستقل بتجويز العمل بشيء من الدين إلا بقرينة. لا يستقل الحديث الضعيف بتجويز العمل بشيء من الدين إلا بقرينة. فلا بد أن يكون هناك شيء يقوي يعني هذا الحديث الضعيف. القرينة كقول صحابي أو إجماع ونحو ذلك. وانظر كتاب الحديث الضعيف للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، فقد يعني توسع في هذا الأمر العمل بالحديث الضعيف. له كتاب مستقل في هذا. وانظر أيضا الفتاوى لشيخ الإسلام مجلد 18 صفحة 65، فقد ذكر شيخ الإسلام هذا، وخلاصة ما ذكر أنه يعمل به لا في الأحكام ولا في التقديرات والتحديدات، وإنما في الثواب والعقاب. يعمل به لا في الأحكام ولا في التقديرات والتحديدات، لأن هذه أحكام، وإنما يعمل به في الثواب والعقاب. فنرجو الثواب ونخاف العقاب. يعني إذا ذكر الثواب والعقاب في أحاديث أو في حديث ضعيف، فنحن نرجو الثواب ونخاف العقاب. وأما ما يتعلق بالأحكام فلا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام. ولذلك قال الإمام النووي: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهناك أمران حمل الإمام النووي على هذا التصنيف. الأمر الأول اقتداء بمن سبقه في التصنيف في الأربعينات، والثاني ليبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. طيب إذا كان كذلك، لماذا قيد الإمام النووي وغيره العدد بالأربعين؟ لماذا التقييد بالأربعين؟ فنقول: الحمد لله، الإمام النووي ذكر 42 حديثا، فما تقيد بالأربعين. وعلى كل حال، سواء كانت 40 أو زيادة أو أنقص، المهم أنه يعني يبلغ، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله على عن قاصديها. أيضا ومن المعاصرين جزاهم الله خير الدكتور محمد هشام الطاهري، جمع 40 وسماها الأربعون الإيمانية. الأربعون الإيمانية هذا جيد. ويمكن أن تجمع 40 أيضا في التوحيد، 40 في التوحيد، فهذه كلها مقاصد يعني صالحة. قال: وقد رأيت جمع 40 أهم، نعم، وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. فهذا ما تميزت به 40 الإمام النووي، أن كل حديث هو قاعدة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء، يعني الحديث، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. فتجد هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي يعني عظيمة الشأن، منها ما يوصف بأنه نصف الإسلام، منها ما يوصف أنه ربع، منها ما يوصف أنه ثلث الإسلام، وهكذا. قال: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. نقول: هذا فيما أداه إليه اجتهاده، هذا فيما أداه إليه اجتهاده. ك كما في صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة هذا بالنسبة إلى اجتهاده، وإلا ففي صحيح ابن خزيمة أحاديث ضعيفة. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. نعم، ففيه 29 حديثا في البخاري ومسلم. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها. نعم، وهذا الذي ينبغي أن يبدأ به المتعلم، أن يبدأ بالأهم، وأما أن يبدأ الطالب بحفظ الأسانيد ويقال هذا يحفظ صحيح البخاري بالأسانيد، على كل حال ربما هذا يختلف من إنسان لإنسان. إنسان قوي الحافظة يحفظ إذا قرأ مرة واحدة لا بأس، لكن الغالب أن الناس ليس كلهم كذلك. قال شيخنا العصيمي: البدء بحفظ الأسانيد هلك، فإن العاقل يقدم ما جلت العناية به. العاقل يقدم ما جلت العناية به، يتعلم التوحيد، يتعلم مسائل التوحيد ومسائل الشرك التي بحثها العلماء ودققوها وحققوها، ثم بعد ذلك يتوجه إلى ما توجهت همته إليه. قال: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. قال: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، فذكر في آخرها بابا لضبط ألفاظها، وضبط الألفاظ من أجل المهمات. وقد صنف الإمام النووي كتابا مستقلا وسماه تهذيب الأسماء واللغات، فيعتنى بهذا، يعتنى بالضبط. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات. فأنت ترغب في الآخرة فعليك بمعرفة هذه الأحاديث معرفة تثمر العمل وتثمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. الحديث الأول: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، توفي سنة 256 من الهجرة. واعتني يا طالب العلم بالوفيات حتى لا تقع في المشكلات. توفي البخاري سنة 256 من الهجرة. قال: وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. توفي الإمام مسلم سنة 261 من الهجرة، 261 من الهجرة. أصح الكتب المصنفة، وسيبقيان كذلك لأنهما من الذكر، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الذكر مهما تطاول المتطاولون وأتفك المؤتفكون، هؤلاء الذين يخرجون ويلبسون على الناس ويقولون صحيح البخاري ينبغي أن يخضع للنقد، ويطعنون في صحيح البخاري، يطعنون في السنة ويزعمون أنهم قرآنيون وهم في الحقيقة شيطانيون، لأن في القرآن ما يقرب من 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد. الحديث الأول فيه ميزان الأعمال في الباطن، نعطي لكل حديث عنوان، فهذا الحديث عنوانه ميزان الأعمال في الباطن، فهذا الحديث تزن به أعمالك باطنا، كل ما ينطوي عليه قلبك تزنه بهذا الحديث، ماذا أردت بعملك؟ أتريد الله تبارك وتعالى أم تريد شيئا آخر؟ ومما لا شك فيه كما قال العلماء أن هذا الحديث يدخل في كل عمل، في كل عمل، فهو قاعدة القواعد، هذا الحديث قاعدة القواعد، يدخل في كل عمل. لما جئت من بلدك إلى هذه الدورة ماذا أردت؟ لما جئت إلى هذا الدرس ماذا أردت؟ وهكذا، لما جلس المحاضر يحاضرك ماذا أراد؟ وهكذا. فهذا الحديث هو ميزان الأعمال في الباطن، وهو قاعدة القواعد، فالعمل في الباطن لا بد أن يكون خالصا لله تعالى، وإلا فهو مردود على صاحبه. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وليس هذا فقط، بل صاحبه يعاقب، وتنبه لهذا. العمل لغير الله فيه وبالان، الوبال الأول أنه باطل مردود لا ثواب فيه، والوبال الثاني أن صاحبه يعاقب عليه، يعاقب، كما في حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار. فهؤلاء فقط لم يبطل عملهم، بل بطل عملهم وإيش؟ وعوقبوا، وعوقبوا، فهذا مما ينبه عليه. يعني لخصت عند كل حديث عدة نقاط. النقطة الأولى النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، المعنى الأول عند الفقهاء، والمعنى الثاني عند أرباب السلوك. أرباب السلوك يعني التربويين المصلحين العارفين. النية عند الفقهاء المراد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض. تقوم صلى ركعتين، نيتك فرض، نيتك سنة، فالنية عند الفقهاء لتمييز العبادات بعضها عن بعض. والنية عند أرباب السلوك وهي الأهم تمييز المقصود، تمييز المقصود بالعمل. من هو المقصود بالعمل؟ هل هو الله وحده لا شريك له أم لله وغيره؟ النقطة الثانية، الأعمال بحسب النيات صلاحا وفسادا. الأعمال بحسب النيات صلاحا وفسادا، فإن كانت النية صالحة فالعمل صالح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد. وهذا ما تضمنته الجملة الأولى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، أي صلاحها وفسادها بحسب النيات. النقطة الثالثة، حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهذا ما تضمنته الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى غير الجملة الثانية. الجملة الثانية على الأعمال، والجملة الأولى على الأعمال، والجملة الثانية على الإيش؟ على الإيش؟ قولوا. لا، قولوا كما قلت. الجملة الأولى على الأعمال، والجملة الثانية على العامل. العامل الجملة الأولى عن الأعمال، حكم الأعمال، والجملة الثانية حكم العاملين. وإنما لكل امرئ ما نوى. النقطة الرابعة، مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، وذلك أن الهجرة هي الدين كله. الهجرة الدين كله، والإنسان مفطور على أن يهاجر من إلى، لا بد. لا يهاجر من إلى لا شيء، إذا هاجر من لا بد أن يهاجر إيش؟ إلى. يهاجر من المعصية إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة. فعلم أن الهجرة هي الدين كله، فمن أجل هذا مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وجه آخر في التمثيل بالهجرة ذكره شيخنا، قال: وذلك أن الهجرة عند العرب عمل عزيز، فلا يكاد العربي يفارق وطنه. فالعربي مفطور على حب الوطن، فلا يكاد يفارق وطنه. فالذي يفارق وطنه لله عز وجل هذا يدل على قوة إيمانه. وتعريف الهجرة، الهجرة لها معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. وأما معناها الخاص فهي الانتقال من مكان إلى مكان. والمعنى الخاص جزء من المعنى العام. المعنى العام ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. ف ثم من هاجر لا بد أن يجاهد، لأنه كما ذكرنا هو لا يهاجر إلى لا شيء، بل يجاهد على ما هاجر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فعلم أن أعمال الإسلام كلها ترجع إلى الهجرة والجهاد، إلى الهجرة والجهاد. وقد كرر الله تبارك وتعالى ذكر الهجرة والجهاد مقترنين ومنفصلين، الهجرة والجهاد، وهذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن أعمال الإسلام ترجع إلى الهجرة والجهاد. والهجرة تشمل ثلاثة أمور: هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والمعاصي، وهجرة بلد السوء، وهجرة أصحاب السوء. هجرة عمل السوء، وهجرة بلد السوء، وهجرة أصحاب السوء. وتجب الهجرة بشرطين، تجب الهجرة بشرطين: الأول عدم القدرة على إظهار الدين في بلد الشرك، والشرط الثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. فتجب الهجرة إذا كان غير قادر على إظهار دينه، وإذا كان قادرا على الخروج من بلد الكفر. وما معنى إظهار الدين؟ تقول: إظهار الدين يتضمن أمرين، إظهار الدين يتضمن أمرين: الأمر الأول أن يظهر شعائر دينه، والأمر الثاني أن يعيب دين المشركين. فلا يقال أنه متمكن من إظهار دينه إلا بهذين الأمرين: أن يظهر شعائر دينه، وأن يعيب دين المشركين. فإذا كان غير قادر على عيب دين المشركين فهذا غير قادر على إظهار الدين، فمن إظهار الدين أن يعيب دين المشركين. والمشركون لا يتركونك إذا عبت دينهم، وكما نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله العظيمة نبه على هذا، قال: لو قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ينهى عن الشرك بصفة عامة لتركوه، لكن لما عاب آلهتهم ناصبوه العداء. وما هو عيب آلهتهم؟ ليس المراد بعيب الآلهة أنك تسبها، فإن الله نهى عن سب آلهتهم، لأن هذا يترتب عليه أن يسبوا الله عز وجل، وإنما عيب آلهتهم أن تقول إنها لا تنفعكم ولا تضركم، فيعتبرون هذا إيش؟ يعتبرون هذا عيبا. إذا قلت هذه لا تنفع ولا تضر، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون، اعتبروا هذا إيش؟ اعتبروا هذا عيبا. إذا قلت له البدوي لا يسمع دعاءك ولا نداءك، والدسوقي لا يسمع دعاءك ولا نداءك، بل إذا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع استغاثتك، قالوا هذا سب الأولياء وسب الأنبياء. فمن إظهار الدين أن تعيب دين المشركين ببيان أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر وليس لها من الإلهية شيء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. النقطة الخامسة، العمل لغير الله أقسام. العمل لغير الله أقسام. فتارة، هذا هو أول قسم، فتارة يكون رياء محضا لا يراد به سوى المخلوقين. تقول هذه حال المنافقين، ولا يكاد هذا يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. لا يتصور أن مسلم يقوم يصلي لأجل المخلوقين فقط، هو يقوم يصلي نعم لله ويراد، لكن أن يصلي لأجل المخلوقين فقط هذا لا يصدر من مسلم لا في الصلاة ولا في الصيام. وقد يصدر في الصدقة والحج وغيرهما من الأعمال المتعدية النفع، وغيرهما من الأعمال المتعدية النفع. هذا القسم الأول. القسم الأول يكون رياء محضا لا يراد به إلا المخلوقين، لا يريد به إلا المخلوقين، هذه حال المنافقين، ولا يكاد يصدر هذا من مسلم أبدا في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر منه في فرض الزكاة والحج وغيرها من الأعمال المتعدية النفع. يعني يمكن أن يزكي ويريد ليش؟ يريد المخلوقين لا يريد الله عز وجل، ويمكن أن يحج كذلك، وأما في الصلاة والصيام لا يكاد يصدر هذا من مسلم. تقول وحكم هذا النوع أنه حابط وصاحبه مستحق للعقوبة، هذا لا شك في ذلك، أنه حابط، رياء المنافقين أنه حابط، وأن صاحبه يستحق العقوبة. القسم الثاني، تارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. الأول الرياء إيش؟ محض. هذا يكون العمل لله ويشاركه الرياء. وهذا القسم قسمان، إما أن يشاركه في أصله، وإما أن يطرأ عليه الرياء. القسم الثاني لله ويشاركه الرياء. طيب الرياء يشاركه من الأول من أصله أم أنه يطرأ؟ فهذان قسمان. فإن شاركه في أصله، يعني من البداية هو قائم يصلي لله وللمرأة، شاركه في أصله من البداية، فإن شاركه في أصله فهو باطل، لا خلاف بين السلف في هذا. وأما إن طرأ عليه الرياء، يعني كان أصل العمل لله، قام يصلي لله وبعدين جاءه إنسان بجانبه فجعل يرائي، هذا طرأ عليه الرياء. فنقول في الرياء الطارئ ما حكمه؟ إن كان خاطرا يعني خطر عليه ودفعه فلا يضر، إن كان خاطرا ودفعه فلا يضره، وإنما يضره إن استرسل معه، يضره إن استرسل معه. وإن استرسل معه فإن كان العمل يرتبط آخره بأوله حبط، يعني قام يصلي ركعتين لله وبعدين طرأ عليه الرياء واسترسل إيش؟ واسترسل معه في الركعة الثانية فيحبط الكل. وإن كان العمل لا يرتبط آخره بأوله فيقول له ما أحسن وعليه ما أساء. عزم أن يتصدق بمئة درهم لله، أخرج الخمسين الأولى لله، لما جاءت الخمسين الثانية طرأ عليه الرياء واسترسل إيش؟ واسترسل معه، فيحبط ماذا؟ ها؟ أجر الخمسين الأخيرة، لأن آخره لا يرتبط بأوله، بخلاف صلاة ركعتين، بخلاف صلاة ركعتين حيث يرتبط آخره بأوله. القسم الرابع أن يعمل العمل لله خالصا ثم يثني عليه الناس، عمل العمل لله عز وجل وبعد أن انتهى منه أثنى عليه الناس، قالوا هذا اليوم خطب خطبة جامعة أو صنف كتابا مفيدا أثنى عليه الناس، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى له، تلك عاجل بشرى المؤمن. النقطة السادسة أنت ما حمدت الله عز وجل، ما سمعنا، إذا سمعنا شمتناك أو يشمتك من هو قريب منك فنبني على تشميته. حمد الله، طيب يرحمك الله. النقطة السادسة النية في العبادات وغيرها عند الفقهاء مسائلها كثيرة فينبغي العناية بذلك، كالنية في الطهارة والنية في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة والنية في اليمين والنية في الطلاق، فمسائل النية في الفقه كثيرة جدا فينبغي العناية بهذه المسائل. واستدل الإمام مالك والإمام أحمد بهذا الحديث أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى محرم أنها عقود غير صحيحة ولو كان ظاهرها إيش؟ صحيحا. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم. فاستدل الإمام أحمد أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم، يريد أن يأكل الربا ولكن بعقد ظاهره صحيح وباطنه أنه يريد أن يأكل الربا، فهذا العقد غير صحيح. النقطة السابعة والأخيرة النية هي من عمل القلب وهي قصد القلب فلا دخل للسان فيها، النية قصد القلب وعمل القلب، ولذا قال الله تبارك وتعالى في الأيمان: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم. فالنية هي قصد القلب، ولا يجوز التلفظ بها. وما هو معروف عند الشافعي أنه يتلفظ بالنية، فتقول هذا غلط على الشافعي من بعض الأصحاب، بعض أصحاب الشافعي غلط عليه في ذلك. طيب، من الذي غلطهم؟ ليس نحن، لا، بل غلطهم من؟ المحققون من الشافعية. فالمحققون من الشافعية غلطوا الأصحاب الذين جعلوا التلفظ بالنية قولا للشافعي. فالشافعي الذي يقول لك إمامنا على التلفظ بالنية، يقول له المحققون من الشافعية يغلطون هذا. تقول: وأما التلبية التي في الحج، فالتلبية ليست إيش؟ ليست نية. النية غير الإيش؟ غير التلبية. التلبية من عمل اللسان، لبيك اللهم لبيك، هذه ليست نية. النية في الإيش؟ في القلب. وناوى الحج هو نوى الحج وهو في بلده، بل ربما يكون قبل أن يحج بسنين وهو في نيته الحج. وأما التلبية إنما تكون عند الميقات، فليست التلبية تلفظا بنية الحج. الحديث الثاني: عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث، نحن كما ذكرنا هذه أحاديث عظيمة الشأن، هذا الحديث فيه مراتب هذا الدين. فهذا الدين مراتب، هذا الدين مراتب ودرجات. ودرجتك في الجنة على قدر درجتك في هذا الدين. تريد أن تترقى في درجات الجنة فترقى في درجات هذا الدين ومراتبه. وهذا الحديث يسميه القرطبي أم السنة، أم السنة، والسنة هنا بمعنى العام الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والآداب والأخلاق، العبادات والمعاملات. فهذا الحديث أم السنة. قوله ووضع كفيه على فخذيه، الضمير يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية النسائي عن أبي ذر، وفي رواية أحمد عن ابن عمر، ففيها التصريح أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك إظهارا لشدة الحاجة، إظهارا لشدة الحاجة. وهذا معروف عند العرب، الإنسان إذا كان له حاجة عند إنسان يقترب منه ويضع كفيه على إيش؟ على فخذي هذا الرجل. وهذا يسمى استجداء، استجداء يعني طلب ما عنده، يبالغ في طلب ما عنده. قال فأخبرني عن أمارتها، عند أبي داود والنسائي عن أماراتها بالجمع. قوله فلبثت مليا، يعني وقتا طويلا. تقول عند أصحاب السنن ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. وعند أبي عوانة ثلاث ليال. ففي هذه الرواية بيان لهذا الوقت، لهذه المدة مليا. طيب يعني أنا عندي ساعة كل يوم. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.